الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد إخوة الإسلام التواضع لغة مصدر تواضع إذا أظهر الضعف وهو مأخوذ من مادة واضع التي تدل على خفض الشيء وحطه واصطلاحا قيل فيه هو التنزل عن المرتبة تعظيما لذي الفضل وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله وقيل هو الاستسلام للحق وعدم الاعتراض عن الحكم وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع قال أن يقبل الحق وينقاد له ويقبله ممن قاله مهما كان قائله وقال الجنيد بن محمد التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه يسبح في جو السماء كالطير فأمر أن يخفض جناحه للمؤمنين وينزله لهم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكبر تفسيرا واضحا وبينهما بيانا شافيا لا يحتاج بعده الى مقال. فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فعلم ان من هذا التعريف للكبر ان التواضع ضده، وهو قبول الحق والتواضع للناس. فمن قبل الحق وانقاد له وعمل به وألان جانبه لخلق الله عز وجل فهو المتواضع للحق والخلق، وهو المحسن في معاملته للحق وللخلق. ومن رفض الحق ورده ولم يقبله ولم يعمل به وتعالى على الناس فهو المتكبر. وقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع والنهي عن الكبر وبيان فضيلة التواضع وشرفه وشرف أهله وثوابهم العاجل في الدنيا وفي الآخرة وجزاء المتكبرين في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة. ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة. والحكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع الحكمة، وإذا أراد أن يرفع قيل للملك ضع الحكمة. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فقيام العبد بحق الله سبحانه وتعالى في العبادة، وهو أن يعبده لا يشرك به شيئا، وهذا هو حق الله على العباد. قيام العبد بهذا الحق وطاعته لله تبارك وتعالى في كل ما به أمر وفي كل ما نهى عنه وزجر، هذا هو قبوله للحق وإحسانه فيما بينه وبين الحق. ولين الجانب وخفض الجناح وحسن معاملة الخلق، هذا هو التواضع للخلق الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما امتن عليه من مكارم الأخلاق ولا سيما التواضع، فقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم قائما بحق الله سبحانه وتعالى في العبادة على اكمل وجه. وكان صلى الله عليه وسلم محسنا الى الخلق ايما احسان، كان صلى الله عليه وسلم قائما بحق الله تبارك وتعالى في العبادة على اكمل وجه، وكان محسنا الى الخلق ايما احسان. ومظاهر تواضعه صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة، معلومة من سيرته عليه الصلاة والسلام. فمن مظاهر تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مر على الصبيان سلم عليهم، وان كانت الامة من اماء المدينة لتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت فلا يرجع حتى يقضي لها حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاثة، وكان إذا أكل لعق هذه الأصابع الثلاثة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في مهنة أهله، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، وكان يحلب لهم الشاة ويعلف لهم البعير، ويأكل مع الفقير والمسكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في قضاء حوائجهما. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو اهدي الي ذراع او كراع لقبل، ولو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنازة ويركب الحمار، وكل هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، حتى استحق ان يمدحه الله تعالى بقوله: وانك لعلى خلق عظيم. وكما اثنى الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لتواضعه، فقد اثنى على عباده المؤمنين، فقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اي بسكينة ووقار، غير اشرين ولا فرحين ولا بطرين ولا متكبرين. يقول الحسن رحمه الله: علماء. ويقول محمد ابن الحنفية رحمه الله: يمشون بسكينة ووقار، لا يسفهون، واذا سفه عليهم حلموا. وقد وعد الله تبارك وتعالى من تواضع لله ان يرفعه الله تعالى في الدنيا وفي الاخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وركن التواضع الاكبر هو الانقياد للدين. وركن التواضع الاكبر هو الانقياد للدين. والانقياد للدين يكون بقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والاذعان. ركن التواضع الاكبر هو الانقياد للدين، والانقياد للدين انما يتم بقبول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والاذعان. وذلك يكون بثلاثة اشياء: الخضوع للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له والاذعان يكون بثلاثة اشياء. الاول: الا يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الاربعة السارية في العالم، وهي القياس والذوق والسياسة والمعقول، الا يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الاربعة السارية في العالم، وهي المعقول والقياس والذوق والسياسة. فاما المعقول فهو حال المتكبرين من اهل الكلام، قالوا اذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل. واما المتكبرون من المنسوبين الى الفقه والفقهاء فانهم قالوا اذا تعارض القياس والنص قدمنا القياس وتركنا النص. واما اهل الذوق من المنتسبين الى التصوف والزهد فانهم يقدمون الذوق والوجد على نصوص الوحي من الكتاب والسنة. واما الجائلون من الامراء والظلمة من الحكام فانهم يقولون اذا تعارضت السياسة والشريعة قدمنا السياسة واخرنا الشريعة. فعنوان الانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الا تعارض ما جاء به صلى الله عليه وسلم باي شيء من هذه المعارضات الاربعة، المعقول والقياس والذوق والسياسة، بل تتذكر قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الامر الثاني الذي يدل على الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به الا تطعن في دليل من الادلة، الا تطعن في دليل من ادلة الدين، والا تظن بهذا الدليل ظن السوء، فلا تظن بالدليل الثابت الصحيح انه فاسد الدلالة او ناقص الدلالة او قاصر الدلالة او ان غيره من الادلة كان اولى منه في هذا المقام. وعليك ان تتذكر قول القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فاذا وقفت على دليل صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعجزت عن فهمه فاعلم ان العيب فيك وان البلية منك وان تحت هذا الدليل كنزا من كنوز العلم لم تعطى مفتاحه بعد، ولم يشأ الله ان يفتح عليك من هذا الكنز بشيء بعد. هذا بالنسبة لخاصة نفسك، اما بالنسبة لغيرك فلا يجوز لك ان تقدم اراء الرجال على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، بل يجب عليك ان تبطن نفسك على تقديم الكتاب والسنة على اراء الرجال، وان يكون رد الاراء عليك اسهل وايسر من رد النصوص. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما اي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، فدع عنك اراء الرجال وقولهم فقول رسول الله ازكى واطيب. الامر الثالث الذي يدل على قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاذعان له الا تجد الى مخالفة النص سبيلا، الا تجد الى مخالفة النص سبيلا، لا تخالف النص بفعلك ولا بقولك ولا بذوقك ولا برأيك، ولا تترك العمل بالنص من اجل تقليد من تقلده واتباع من تتبعه، بل تقدم النص دائما على كل قول مهما كان قائله، ولتتذكر انك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تسمع منه هذا القول فلو كنت شرفت بصحبة رسول الله وسمعت منه قولا فماذا كنت فاعلا؟ هل كنت ستبادر الى امتثال والسمع والطاعة، ام كنت تنتظر اراء الرجال واقوالهم بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحذر كل الحذر من مخالفة النص، فان مخالفي النص على خطر عظيم والعياذ بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وجمال التواضع ان ترضى بما رضي به الحق لنفسه عبدا من المسلمين اخاه، والا ترد الحق ولو جاءك من عدوك، وان تقبل عذر من اعتذر اليك. وجمال التواضع ان ترضى بما رضي به الحق سبحانه لنفسه من المسلمين عبدا، ان ترضى به انت اخا. اذا كان الله قد رضي فلانا من المسلمين له عبدا، افلا ترضى انت به اخا؟ واي قبح اقبح من هذا القبح ان يرضاه الله لعبوديته ولا ترضاه انت لاخوتك؟ ان هذا هو عين التكبر على الله عز وجل وعلى خلق الله. ولا ترد الحق ولو جاءك من عدوك، بل من التواضع ان تقبل الحق من عدوك كما تقبله من وليك. فان كثيرا من الناس يبلغهم الحق ويعلمون انه الحق، ولكنهم يردونه لان فلانا قاله، ولو كان قاله فلان من اوليائهم واصفيائهم لقبلوه. وهذا هو عين الكبر، التواضع الحق، ان تقبل الحق من عدوك كما تقبله من وليك. واذا كان لعدوك عليك حقا اديته اليه بكل امانة، كما تؤدي الحق الذي عليك لوليك، يجب ان تؤدي الحق الذي عليك لعدوك. ومن جمال التواضع ان تقبل عذر من جاءك معتذرا بعد ان اساء اليك. فاذا اساء اليك فلان ثم جاءك مستعتبا ومعتذرا، فان من التواضع ان تقبل معاذيره ولو كانت في نفسها باطلة، وان تذر سرائره الى الله تبارك وتعالى. لا تتهمه بالكذب، ولا تتهمه بالخديعة، ولا تتهمه بالنفاق، ولا تتهمه بانه يريد ان يكيد لك او يدبر لك. اساء اليك ثم جاءك معتذرا، فان من التواضع ان تقبل عذره في الظاهر وتذر سريرته الى الله تبارك وتعالى، كما فعل سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين تخلفوا عنه عن الخروج في الغزو. فلما قدم صلى الله عليه وسلم جاءوه معتذرين، فقبل عذرهم وترك سرائرهم لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يهدينا لاحسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها فانه لا يصرف عنا سيئها الا هو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، هذه هي منزلة التواضع في الدين، وهذا هو التواضع: قبول الحق والانقياد له، والتواضع للخلق. قبول الحق والانقياد له، والتواضع للخلق. فعلى كل عبد ان يدين لله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة في كل ما به امر، وفي كل ما نهى عنه وزجر، بان يفعل المأمور قدر استطاعته، وان يترك المحظور الذي حضر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فمن فعل ذلك فقد هدي الى صراط مستقيم. ولكن الانسان مهما اجتهد في الاستقامة فانه لا يسلم من الزلل والخطيئة، فلا بد من التجرؤ على المحرمات او التقصير في الواجبات، فاذا زلت منك الزلة وصدرت منك الخطيئة فعليك ان تبادر بالتوبة والاستغفار، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا اليه واستغفروه. وعلى كل انسان ان يخفض جناحه للناس وان يلين جانبه لهم وان يكون هينا لينا رفيقا معهم وان يكون ناصحا لهم في جميع احواله، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم الى الخير. هذا وان للمتواضعين والمتكبرين علامات لا تخفى على المتأملين، ان للمتواضعين والمتكبرين علامات لا تخفى على المتأملين. فالمتواضع يقبل الحق وينقاد له ولو جاءه من عدوه، لان الحكمة ضالة المؤمن، اذا وجدها قبلها. فالمتواضع يقبل الحق وينقاد له ولو جاءه من عدوه، واذا اتضح له الصواب ترك رأيه الذي كان يتبناه وقوله الذي كان يقول به من اجل ظهور الحق في خلافه. اما المتكبر فهو لا ينقاد للحق ولا يذعن له ولا يقبله، واذا جاءه من عدوه رده عليه، وهو متعصب دائما لرأيه واقواله، وان ظهر له الحق في خلاف قوله فلا يترك قوله من اجل الحق الذي ظهر له. والمتواضع يسلم على الصغير والكبير ويجلس مع الشريف والحقير، اذا اقبل عليهم ولا يصعر خده لهم ولا يعرض عنهم ولا يقاطعهم الكلام اذا تحدثوا حتى ينتهوا من حديثهم. واما المتكبر فهو لا يسلم على الصغير والكبير ولا يجلس مع الحقير والفقير، وانما دائما ديدنه الجلوس مع العظماء والرؤساء والكبراء، ولسانه دائما منطلق بمدحهم، متكبر عن العامة، مترفع عن الفقراء والمساكين، لا يجالسهم بل يأمر امثاله بطردهم من مجالسهم، كما دعا كبراء مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طرد الفقراء من مجالسه، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. المتواضع يا عباد الله حبيب الى الله، حبيب الى عباد الله، قريب من الخير والاحسان، بعيد عن الشرور والمنكرات. والمتكبر يا عباد الله بغيض الى الله، بغيض الى عباد الله، بعيد عن الاحسان والخير، قريب من الشرور والمنكر والعياذ بالله. لله در المتواضع، كم كسب من ثناء الناس ومدحهم، وكم لهجت الالسنة بالدعاء له والثناء عليه، لقد حقق بتواضعه سعادة الدنيا والاخرة، وكسب بتواضعه محبة الله ومحبة العباد. لقد عاد المتواضعون بسعادة الدنيا والاخرة، ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة. قال تعالى: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر، وهو النمل الصغير. يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الانيار، يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. امين يا رب العالمين. واقم الصلاة.